الإيراني عن لقاءات كانت مقررة مع المفاوض الأمريكي فيتكوف التي لم تعقد، بالإضافة إلى محاولات للتفاوض المباشر والتي تم إلغاؤها بعد عودة آلية الزناد. وأوضح عباس عراقشي أن القيادة الإيرانية جربت كافة السبل في المفاوضات، حيث تم عرض صفقة تتضمن التوقف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تقديم بعض المنافع الاقتصادية، مؤكدا أن الرد الإيراني كان مباشرا وهو أن الكرامة لا تشترى بالمال. وأضاف عراقشي أن إنجاز تخصيب اليورانيوم هو نتيجة جهود علماء إيران، مؤكدا أن التقنية التي وصلنا إليها هي نتيجة عمل شاق ولا يمكننا التخلي عنها. أكد القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإيراني العميد أمير جهان شاهي أن القوة البرية على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل للعدو. وأعلن العميد جهان شاهي الذي عين قائدا جديدا للقوات البرية في الجيش أن هذه القوات بلغت مستويات عالية من القدرة القتالية وتم تجهيزها بالمعدات الحديثة، وأشار إلى نجاح القوات الإيرانية في تطوير المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أن وحدة أبناء الشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية ستحبط جميع مخططات العدو. استشهد لبنانيان جراء غارة لطيران الاحتلال المسير استهدفت مركبتين على الطريق الواصل بين بلدتي شقرة ومجدل سلم وأخرى في النبطية جنوبية لبنان. مصادر محلية أكدت تنفيذ الاحتلال سلسلة غارة على جنوبي وشرقي لبنان في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى استهداف مناطق في إقليم التفاح والجرمق والمحمودية، إضافة إلى البقاع شرقي البلاد. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف العدوان على البلاد منذ اليوم الأول لسريانه، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين. للمزيد من التفاصيل بشأن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان على لبنان استمع إلى التقرير التالي.
تصعيد خطير يكشف عن مستوى الاستباحة الإسرائيلية لسيادة لبنان في يوم استقلاله. انتهاكات طالت سيادة الدولة بقاعا وجنوبا في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار مع غياب تام لموقف دولي رادع. سلسلة غارات جوية متزامنة استهدفت محيط بلدة كفر حمام ومرتفعات جبل صافي ومنطقة سجد ومنطقة الجبور جنوبي البلاد. الطيران الإسرائيلي المسير استهدف سيارة مدنية على الطريق بين بلدتي مجدل سلم وشقرة، ما أسفر عن استشهاد شخص، وفي البقاع وسهله شرقا استهدف طيران الاحتلال عبر 16 غارة عدة مناطق بينها مرتفعات محيطة ببلدتي طارية وشمسطار، عدوان تزامن مع تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في مختلف الأجواء اللبنانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن طائراته هاجمت منصات صاروخية ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله في هذه المناطق، فيما قالت هيئة البث إن المقاتلات الإسرائيلية وجهت موجة من الغارات في القطاعين الشرقي والأوسط من جنوب لبنان والبقاع. العدوان الإسرائيلي جاء بعد تهديدات تل أبيب بتنفيذ هجمات ضد الأراضي اللبنانية وتهديدات أخرى لنتنياهو باستعداد جيش الاحتلال لتوسيع عملياته في لبنان. الجيش اللبناني أكد من جهته أن خطته في منطقة جنوب الليطاني تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، واصفا الخطوات التي تحققت مؤخرا بالإنجاز الكبير. قائد الجيش العماد رودلف هيكل شدد على أن لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية وبالقرار 1701 وبالتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل. هيكل أكد أهمية الوحدة الداخلية من أجل صمود لبنان في وجه ما وصفها بالصعوبات الناتجة عن الأحداث الأخيرة.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 غارة داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. مصادر محلية أكدت تنفيذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة داخل الخط الأصفر، مشيرة إلى استهدافها مناطق شرقية مخيم البرج وسط القطاع بقذائف المدفعية. هذا وارتقى أكثر من 20 شهيدا بينهم أطفال في التصعيد المتواصل للعدوان الإسرائيلي على القطاع ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار المبني على ذرائع مفتعلة آخرها ادعاؤه إرسال حماس مسلحا لمهاجمة قواته. تشهد المناطق الشرقية من مدينة غزة موجة نزوح جديدة بعدما اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة حيي التفاح والشجاعية إثر توغلي جيش الاحتلال داخل مناطق كان قد انسحب منها، وذلك في اليوم 43 لبدء وقف إطلاق النار في غزة. كما نفذ الاحتلال عملية نسف واسعة لمنازل وسط القطاع في المنطقة الواقعة شمال شرقي مخيم البرج، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات والمروحية الصهيونية الشرقية خان يونس ورفح. نفت حركة حماس مزاعم الاحتلال من عن إبلاغ الحركة المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف بانتهاء وقف إطلاق النار. القيادي في الحركة عزة الرشق أوضح أن حماس طالبت الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن هوية المسلح الذي تزعم تل أبيب أن حماس أرسلته، مشددا على أن هذا الادعاء يأتي في سياق اختلاق ذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة. وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ادعى أن الجيش قتل 5 مسؤولين كبار من حماس في قطاع غزة. أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال واعتقل ثالث خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورة الجنوبي في الخليل بالضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استخدام جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز في البلدة ضد الأهالي ما تسبب بتسجيل حالة اختناق، مشيرة إلى اندلاع مواجهات بمناطق متفرقة من رام الله وقلقيلية وإلى اعتقال شخصين بقرية فرعتا في نابلس. إلى ذلك أصيب 6 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت عور في رام الله. هاجم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال تجمعا بدويا شرق مدينة القدس المحتلة ومزارعين فلسطينيين في الخليل. اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الجريمة المروعة. وقال مدير المكتب إن الاحتلال سلم 120 جثمانا خلال الأيام 3 الماضية وإن معظم الجثامين وصلت في حالة مزرية تظهر تعرض أصحابها لإعدام ميداني وتعذيب ممنهج. إلى العناوين. طهران تكشف عن إلغاء لقاءات مقررة مع المفاوض الأمريكي بعد عودة آلية الزناد. غارة وعملية نسف لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الخط الأصفر في قطاع غزة. حماس تنفي إبلاغها المبعوث الأمريكي فيتكوف بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد قليل. برنامج ألوان ثقافية تستمعون إليه عند 9:13. أما عند 9:49 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد النشرة نقدم إليكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 50 دقيقة. عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة، وبعد الانتهاء من هذه النشرة نقدم إليكم إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار عند 11:10. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:51، أما نهج الحياة فيقدم إليكم عند 11:56. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:08، أما ركن المرأة فيقدم إليكم عند 12:22. فقه الصلاة تستمعون إليه عند 12:39، أما الزهراء المرضية صديقة شهيدة تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:44. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة هذا البرنامج، وعظم الله أجوركم بذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إذ نتوقف فيها عندما تناوله الأدب الفارسي نثرا ونظما لشخصية الزهراء سلام الله عليها والاتجاهات الأدبية في هذا الإطار، فأهلا ومرحبا بكم.
أسعفيني بفيضك المعطاء،
إنه سلمي إلى العلياء، فامنحي نفحة الحياة يا سبيلي إلى النجاة، يا طريقا إلى العلا زهراء، يا طريقا إلى العلا زهراء.
مستمعين الكرام، تعود موهبة نظم الكلمات وتنظيم الجمل والعبارات المسجعة والمؤثرة على متلقيها إلى ما يحمله الإنسان الأديب والشاعر من حب وانجذاب روحي نحو صاحبه، والذي يمثل له الحبيب بكل معاني الخير والعواطف الإنسانية. هذه الحقيقة هي التي أصبحت وراء تناول الشعراء في إيران فضائل النبي الأكرم وأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ليثروا الأدب الفارسي بمدحهم وذكر خصائصهم الروحية والنفسية والأخلاقية والسلوكية عبر لغة الشعر والأدب، اللغة النقية التي تعد مظهرا لإبداء الرغبة والحب والحنان والدفاع والصراخ. لقد ظهرت بوادر هذه الجذبة الروحية لأهل البيت عليهم السلام في من يوصف بأب الشعر الإيراني أبي القاسم الفردوسي، صاحب كتاب الشاهنامة الكبير في القرن الرابع، حيث يصف حبه وغرامه للنبي الأكرم ووليه وخليفته الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كفو سيدة نساء العالمين الزهراء البتول. تعود أولى الأشعار والمدائح التي نظمت حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لشعراء إيرانيين كبار من أمثال ناصر خسروي، قبادياني، وسنائي، وغزنوي، وقوامي الرازي وغيرهم. لقد تميزت الأشعار المنظومة حول الزهراء البتول بخصوصية التبيين التاريخي والمعتقدات الدينية، حيث لم تشهد أشعار هذه الفترة حضورا واسعا للتلميحات والتعابير المجازية والاستعارات والكنايات. لا شك أن المقام السامية للسيدة الزهراء سلام الله عليها قد جعل من الصعب جدا في مهمة الشاعر الوفاء بتجسيد تلك العظمة كونها حوراء إنسية، وهي التي أنزلها الله كوثرا من جنان السماء لتكون حلقة الوصل بين النبوة والإمامة. إلا أنه كما يقال، ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهذا ما دعا الشعراء والأدباء ليستلهموا المعاني والمواعظ من سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويثروا بها أشعارهم ليخلدوا هم أيضا بالرغم من مرور الأيام وكرور الليالي. إن المتأمل في الأشعار التي نظمت في الشعر الفارسي حول السيدة الزهراء سلام الله عليها يجد أربعة أبعاد أو قوالب معنوية سعت إلى تبيين مقام سيدة نساء العالمين الزهراء البتول، وهي عبارة عن: أولا، النظرة الروائية والتاريخية، ثانيا، النظرة الفلسفية والكلامية، وثالثا، النظرة الخيالية والشعرية، ورابعا، النظرة العاطفية والذاتية. بطبيعة الحال لم تلتزم الكثير من القصائد والأشعار ببعد أو قالب واحد، بل إنها سعت إلى دمج بعدين أو أكثر من تلك الأبعاد، ولذلك فقد قل عدد الأشعار التي تناولت السيدة الزهراء سلام الله عليها من بعد واحد.
يلا وتريد تأخذها بعيد عني وما تنظر عيوني، هاك اخذ الروح وياك وروح من دون أمي لا تخلون يصعب الفراق قلب المشتاق إلها وخابت كل نور شمعتها البيت ترجع يا ريت من أمي لا تحرمون يا ريت الموت فيني وياخذ عمري وين التابوت ريت أي شي عن القبري وانا
زينة. دعونا مستمعينا الكرام لنتوقف عند الحوار التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي حول كيفية احتواء الأدب الفارسي شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها في آثاره نثراً ونظمة. نستمع معا.
أعزتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتورة نرجس كنجي الشاعرة من أصفهان. دكتورة، حبينا أن نتناول شخصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها منذ دخول الإسلام إلى إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية. بداية، كيف احتوى الأدب الفارسي منذ دخول الإسلام إلى إيران شخصية السيدة الزهراء سلام الله عليها ليرسمها في آثاره نثرا ونظما؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة منذ نشوء الفارسية الحديثة والتي في متناولنا من النصوص الفارسية من الشعراء الأوائل والذين قاموا في قصائدهم بتبجيل وإعزاز شخصية السيدة زهراء سلام الله عليها، من جملتهم ناصر خسرو الغبادياني وسنائي القزنوي وقوامي الرازي. فهؤلاء في الحقيقة كجزء من حبهم للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم وأهل البيت كانوا يهتمون مناقب والشرف لأصحاب كساء إذا صح التعبير. فمثلا كما نحن نجد حتى ليس فقط في الشعر، حتى في المعمارية الإسلامية في الخط الإسلامي نجد نماذج من ذكر هذه الأسماء الخمسة المباركة. فمثل هذه الحالة موجودة في القصيدة الفارسية، ومن أجمل القصائد الفارسية في القرون المتأخرة بعد ناصر خسرو وسنائي آخرون، نجد من أجمل القصائد لمديح السيدة زهراء نجده لدى خاجو الكرماني، خاقاني وآخرون. وكذلك في الشعراء الأهدين السفري والقاجاري. ولكن بطبيعة الحال هذه القصائد تطورت من حيث أسلوب والمحتوى طوال هذه القرون.
عفوا دكتورة، هل اتخذوا الزهراء في أدبهم كبنت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أم كهي شخصية الزهراء كأم كبنت كزوجة؟
في شعرنا القديم الاهتمام بمديح الزهراء وبتكريم شخصية الزهراء جزء من الاحترام لأهل بيت النبوة وجزء من المديح النبوي. ولكن كما قلت حسب التطورات الزمنية المرحلية في شعر الفارسي نجد أنه في القرون الأخيرة وفي العشرات الأخيرة بخاصة هناك اهتمامات مستقلة، مثلا اعتبار شخصية الزهراء كأسوة أخلاقية إنسانية للنوع البشري وللمسلمين وللمسلمات بخاصة. نجد هناك تطور خلال دراسة المرحلة للشعر الفاطمي.
أحسنتم. طيب دعينا دكتور كنجي وإياك نكمل باقي فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار، ونتابع معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج ألوان ثقافية. محور حلقة اليوم هو الزهراء سلام الله عليها في الأدب الفارسي. فيما يلي مستمعينا الكرام نستعرض لكم بعضا من النماذج والأشعار التي قدمها الشعراء الإيرانيون، ونبدأ بالتوجه الروائي والتاريخي في الشعر الفارسي لتناول شخصية فاطمة الزهراء، حيث يسعى هذا التوجه إلى استعراض بعض من المقاطع التاريخية مثل ولادتها وزواجها من الإمام علي عليه السلام وقضية فدك، وبالتالي ذكر شهادتها. على سبيل المثال شعر ابن حسام خوسفي شاعر القرن التاسع الهجري، والذي نظم شعره بعنوان استضافة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو قصيدة مروج الإسلام الكرماني وغيرهما. يرى الأدباء أن الشاعر لو استطاع أن يتجاوز ظواهر الأمور وأن يقوم بالبحث عن علاقة الأمور والأحداث في الماضي والمستقبل ويقدم لها تحليلا أدبيا يدخل في إطار النسيج الشعري اللطيف، فهو ممن قد نال شأنا من الشأن في عالم النظم والأدب. وفي هذا الإطار يمكن ذكر الأشعار المثنوية لأحمد عزيزي في كتاب لالهاي زهراء أو شقائق الزهراء، أضف إلى ذلك القصيدة الجميلة للشاعر فريد والذي يكون مطلعها في ذلك اليوم الذي قام بدفنك الإمام علي عليه السلام دون ضجيج بل في صمت مطبق، فقد قدم الشاعر تحليلا منطقيا في الوقت نفسه، تحليلا شاعريا لتلك الفترة من حياة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إلى التوجه الثاني وهو التوجه الفلسفي والكلامي في الأشعار المنظومة حول السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهي أشعار عادة تتطرق إلى المقام المعنوي والروحي والعرفاني للسيدة الزهراء وتتناولها من الزاوية الفلسفية والكلامية، وهي بالطبع أشعار تنظم منذ القديم إلى يومنا هذا. ولا يخفى أن الكثير من الكلمات المنظومة الشعرية في هذا الإطار هو تكرار لما سبق، ويعد الجزء الآخر مبنيا على ذكر لطائف جديدة. يعتبر من أفضل نماذج الشعر في هذا الاتجاه مثنوية محمد فكور صفا، والذي يوصف بفكور، ومجموعة أشعار في تفسير رسالة المناقب لابن عربي، فمثلا في تفسير إحدى الصفات الكمالية للسيدة الزهراء يقول: عقل كل اول ظهور باری است وان ظهور اندر موالی جاری است، چون که ظرف جان زهرا کامل است، عقل کل را در پذیرش شامل است. حضرتش مشکات نور عقل شد، تا که نور او به عالم نقل شد. در لباس زن هویدا شد، ولی 11 انوار از او شد منجلی. العقل الاساس هو اولا تجلی الباری تعالی، تجلی الصفات الالهیه التي بدا في سلوك الأئمة والأولياء. فلأن الزهراء هي الوعاء للكمالات الإلهية، فقد أصبحت سلام الله عليها مشكاة لنور العقل. فعندما شع نور الإلهي إلى العالم، تجسد في هيئة حوراء إنسية، تفرعت منها أنوار المعصومين الأئمة الكرام عليهم السلام. تتصدر الأبيات ذات المعاني الفلسفية في مطلع القصيدة عادة، كما نجد هذا المعنى في قصيدة الشاعر المعاصر محمد علي صائد، حيث يمدح السيدة الزهراء قائلا: كيست وجودش زبؤد خالق أكبر، فوق وجود زحد وصف فراتر. کیست که باشد وجود زیل وجودش، هست عرض هرچه هست و اوست چو جوهر. من هي صاحبة الوجود الأكبر بعد الله تعالى؟ وجود متعال لا تبلغ الأفهام كنهها. ومن هو الذي يكون وجوده من نوره تعالى؟ فهي أي الزهراء الأصل وجوهرة الوجود، وما سواها لا يكون إلا عرضا. إن قصائد متضمنة للمعاني الفلسفية العميقة وبهذه الفخامة كهذه قصائد الخواص ولا ترقى إلى أفهام عوام الناس لقمة معانيها وعمق كلماتها الفلسفية، ولذلك فقد توجه الناس إلى الأشعار السهلة والبسيطة. إلى التوجه الثالث في الأشعار المنظومة حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهو التوجه التخيلي والشاعري، حيث ينظر الشاعر إلى الموضوع من زاوية الخيال الفني والاستعارات، وتكون المفاهيم الفاقدة للمصادق الحقيقية هي الطاغية على سائر الأبعاد. لعل النموذج الأبرز لهذا النمط والتوجه الشعري نجده في قصيدة الشاعر سانجاري كاشاني، بحيث ينجذب القارئ إلى الحس المرهف وقمة التعابير والكنايات الشعرية أكثر من انجذابه للصفات السلوكية للسيدة الزهراء سلام الله عليها. تقلید وضع اساره خیر النساء نمود، زان رو نکرد بر سر و بر زیور آینه، بانوی عرش حجله و خاتون خلد زاد، آن کس حیا نخواست از شوهر آینه. لقد اقتدت بسارة زوجة إبراهيم خيارة النساء، هي التي لم تستخدم المجوهرات ولم تتزين بها، سيدة العرش جهازها من جهاز الجنة، فلم تطلب من زوجها حياء أي زينة أو جهاز. كما نجد هذا التوجه والحس المرهف والكنايات والاستعارات في شعر خسروي احتشامي الشاعر السباق إلى الحداثة، حيث يقول: تا رخصت حضور نیابد شب طلوع، مهتاب از ادب نتراود بروزنش، تا کعب راز سنگ کرامت نیفکند، از چشم روزگار نهان است مدفنش. فی اللیلة المقمرة لا يطل هلال السماء على نافذة بيتها ما لم يحصل على إذن منها، وسيبقى مدفنها طي الكتمان ما لم يكشف حجر الكعبة عن سر كرامتها. إن هذا المنحى في الشعر هو الذي يجيزه الشعراء لأنفسهم دون غيرهم، إذ يقولون يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. أجل، ينبغي الإذعان بأن عالم الشعر هو عالم آخر، ولا مذاق للشعر إن خلا من العناصر الأدبية، إلا أن سعة الخيال في الشعر الملتزم إذ لم تخرج عن الوسطية إلى الغلو والإفراط في التعبير والكنايات بحيث لم تكن ضمن الإطار المسموح، فقد يؤدي بالشاعر والمتلقي المستمع إلى ما لا يحمد عقباه من الوقوع في شراك الغلو والشرك لا سمح الله. كما أنه ينبغي أن لا ننسى أن الشعر الملتزم الديني ولاسيما الأشعار المنظومة بحق أهل البيت عليهم السلام تسعى إلى بيان الحقائق ونشر القيم التوحيدية والفضائل الأخلاقية لهم عليهم السلام. أما الآن دعونا مستمعين الكرام نستمع إلى أرقام ودلالات.
Thank you. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نمر في هذه الفقرة من البرنامج لاستعراض سريع لعدد من الآثار الأدبية من الكتب القيمة التي تناولت سيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والتي حفلت بها المكتبة الإيرانية، وقد وضعها موقع البحوث والتحليلات الاستراتيجية في خدمة الزوار في قالب الكتب الإلكترونية PDF ضمن ما نشره بعنوان جولة في سماء فاطمة الزهراء. تتكون هذه المجموعة من 24 كتابا في 10 مواضيع رئيسة، منها التاريخ، السيرة، نمط الحياة، الأحاديث، الزهراء من منظر القرآن الكريم، الزهراء من منظار أهل السنة، شهادة الزهراء، فضائلها، مناقبها، قضية فدك، الأدب الروائي، وتعريف الكتب الصادرة حول السيدة الزهراء سلام الله عليها. وقد بادر مختلف المواقع لنشر هذه الكتب عبر مواقعها لتكون في متناول الزوار بالمجان.
نحييكم مستمعينا الكرام، ونعود إلى حديثنا عن الاتجاهات الأربعة للشعراء الإيرانيين في تناولهم للسيدة فاطمة الزهراء، إذ نصل إلى الاتجاه الرابع، وهو الاتجاه العاطفي والذاتي، وهو الذي تتضمنه مجموعة الأشعار التي تكشف عن بالغ الحب والتقدير والاحترام للسيدة الزهراء، حيث تغلب عليها الإشارة إلى المصائب التي حلت بها سلام الله عليها، وهي أشعار توصف بالأشعار الحسية والعاطفية. في هذا الإطار ينبغي التمييز بين هذا النمط من الأشعار وتلك التي نظمت في ذكرى شهادتها، أو الظلمات التي حلت بها بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أبلغ تأثيرا وحزنا من لغة الشعر، خاصة وأن الشعراء ومن أجل ممارسة مزيد من التأثير على المستمع يستخدمون أدواتهم وعناصرهم الأدبية لإضفاء حالة عظمى من الحماس والتأثير عليهم، الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى إفراغ المضمون من اللطائف الفنية أو المحتوى التوحيدية. ولا شك أن أمثال هذا الانحراف المضموني وجه أكبر الضربات على هيكلية الثقافة الدينية لعموم المؤمنين في السباق، وما زال آثار تلك الانحرافات يتحملها الإسلام. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من حوار الزميلة سعدية الشيبي في إطار حديث البرنامج، إذ تتناول موضوع اللمسات التي وضعها الشعراء الإيرانيون حول السيدة فاطمة الزهراء من بعد الثورة الإسلامية.
الدكتورة نرجس كنجي الشاعرة، قبل قليل تكلمنا حول حب الشعراء لفاطمة الزهراء وبعد ذلك تطولها عبر القرون المتتالية. طيب، بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة ظهرت كثير من الشعراء والشاعرات الذين وضعوا لمسات حول السيدة فاطمة في أشعارهم. كيف تقرئين هذه اللمسات التي وضعها الشعراء حول السيدة فاطمة سلام الله عليها من بعد الثورة الإسلامية؟
نعم، الحقيقة يجب أن أشير بداية إلى أننا يمكننا أن نقسم الشعر المهتم بشخصية السيدة زهراء في الأدب الفارسي على أقسام. هناك الرؤية الروائية والتاريخية، على الروايات أو الحديث الشريف والتاريخ، وهناك رؤية كلامية وفلسفية، وهذه الرؤية موجودة في الفكر الصوفي عادة، يعتقدون بأنه النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وجوده نور الهداية وأهل البيت شعاع من هذا النور الشريف. وهناك رؤية شاعرية وتخيلية وبجانب ذلك رؤية شخصية وعاطفية. فأنا شخصيا أعتقد بأن أوضح صورة للشعر الفاطمي بعد الثورة الإسلامية هو النوع الأخير الشعر
العاطفي
بعد الثورة الإسلامية نوع بنوع ما شعر عاطفي، فيحاول الشاعر أن يتوصل بشخصية السيدة الزهراء كنوع من تسكين النفس وبنوع من الاعتماد على عليه كأم روحي يتلألأ نور حبه ونور مودته من وراء التاريخ. فلذلك نلاحظه في مثلا قصائد بعض شعراء المعاصرين كفاطمة راكي وعلي رضا قزوة وخسرو استشامي وآخرون، نجد أنه لديهم شعر في مستوى راق من حيث اللغة والأسلوب.
أحسنتم كثيرا الدكتورة نرجس كنجي الشاعرة وعضوة رابطة الأدباء الإيرانيين في أصفهان، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على ما قدمته من حوار نافع حول الموضوع، كما نشكر ضيفها الكريم ونشكركم أنتم أيضا على طيب المتابعة. وما الآن دعونا نستمع إلى وقفة وتأمل. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. من خلال نظرة على الآثار الأدبية شعرا ونثرا، يمكننا القول إن التكرار والتقليد والبيان الكلي واستخدام المفرط للبيان الخبري والتقريري والألاعيب اللفظية والإفراط في التعابير يعد كل ذلك من أهم الموانع في طريق الشعر للتأثير العاطفي على الآخرين. في هذا السياق يمكن الإشارة إلى نجاح الشعر في العقد الأخير حول السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من خلال التغلب على ما ذكر من الموانع لدى عدد من الشعراء. لقد جرب الشعراء اليوم طرقا أخرى لممارسة مزيد من التأثير العاطفي والحماسي على مستمعيهم، مثل بيانهم حقيقة تاريخية من مختلف الزوايا أو استخدام الاستعارات اللطيفة والكنايات البديعة التي ترتاح لها النفوس والأذواق. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم ألوان ثقافية. تحدثنا في حلقة اليوم عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في الأدب الفارسي. حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى نستودعكم الله وفي أمانه وحفظه.
يا زهراء
يا قمرا يماسينا ويا شمسا تضوينا وتحيينا. يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها يا زهراء أم أبيها من هاتي والدين فيها يا زهراء أم أبيها من هاتي والدين فيها يا زهراء أم أبيها منها الدين والدين فيها أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت رياض الإيمان يا كوثرا في القرآن أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال أنت ربيع آمال في ظلمات الأهوال أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضعة الهادي بضعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح يا نسمة الإصباح ففاطم حقيقة لا تختفي وإن قسى جمع العدا وإنها لصرخة لا تنتهي حتى إذا طال المدى يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار يا هدى الأبرار منهج الأحرار أنت البتول بنت الرسول أنت البتول بنت الرسول بضعة الهادي بضعة الهادي أنس مأواه يا نسمة الإصباح يا نسمة الإصباح
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه النور
يا عبرة الدهر شكوة الصدر آهت المأسور
يا وردة ذابت بسمة غابت بين شفاه عبرة الدهر شكوة الصدر آهت المأسور
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والقعود بالصعدات إلا من أدى حقها. هذا من أدب الإسلام وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويا ليتنا كنا نلتزم بأدب النبي صلى الله عليه وآله وتعاليم النبي صلى الله عليه وآله. هذه التعاليم الرائعة، تعاليم الجميلة اللي تغطي كل مناحي الحياة، يعني ما من شيء في الحياة إلا ووضع لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبا وخلقا وسنة وطريقة، في الكلام، في الأكل، في النوم، في الشرب، في الذهاب، في القيام، في القعود، في الجلوس، في كل شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا سنة ووضع لنا أدبا خاصا، يريد أن يهذبنا، يريد أن يعلمنا، يريد أن يجعلنا أمة مثلى. لكن وللأسف الشديد، أين نحن من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نجهل الكثير الكثير منها، والقليل الذي نعرفه أيضا لا نعمل به إلا من عصم الله. من جملة الآداب اللي أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤدبنا بها أدب الطريق، لأن الطريق له حرمة أيها الإخوة الكرام، الطرق لها حرمة، الطرق مو ملك أحد، ملك الجميع. بعض الناس يتصرف في الطريق وكأنه الطريق ملكه، يفعل ما يشاء حتى لو أدى ذلك إلى الإضرار بالآخرين. هسه سواء كانت هذه الطرق طرق للسيارات أو طرق للمشي أو الفروع الصغيرة بين البيوت، أيا كان، المهم طريق يمشي به الناس. هذه الطرق لها حرمة، هذه الطرق مشاع بين الناس، حق للجميع، حق للناس جميعا، فلا يحق للإنسان أن يفعل في الطريق ما يشاء. من جملة آداب الطريق التي يؤدبنا بها النبي صلى الله عليه وآله عدم الجلوس في الصعدات. الصعدات إخواني جمع صعيد، والصعيد هو الأرض، مقصود النبي الطريق، صعدات جمع صعيد. فمن جملة الأمور اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله الجلوس في الصعدات، يعني الجلوس في الطرق. لماذا؟ لأن أولا هذا ربما يسد على الناس طريقهم، ثانيا قد يتأذى بعض المارة، يعني مثلا نشوف في بعض الأحيان، وهذه العادة موجودة، جماعة قاعدين بالطريق وماخذين نص الطريق، وبعضهم في بعض الأماكن الشعبية يفرش في الطريق ويجلس. طيب تمر امرأة مثلا، امرأة تستحي أن تمر من هذا الطريق والناس قاعدين يتطلعون إليها، ينظرون إليها، تتحرج، ربما يرمقها البعض بأبصارهم مثلا يعني، أو لا هي حتى لو كانوا مؤمنين ذول القاعدين، تتحرج امرأة شريفة عفيفة وتفوت على مجلس من الناس قاعدين رجال فيه، تتحرج في ذلك، تتضرر، ربما عندها حاجة ضرورية مثلا يعني، أو لا يسد الطريق، بعضهم يسدون الطريق على المارة، الناس رايحة جاية على شغلها على عملها. هذا الشيء مكروه أيها الإخوة الكرام. في الروايات الشريفة نهي عن الجلوس في الطرقات إلا لاستثناءات خاصة، فعلينا أن نلتزم بأدب الإسلام وأدب رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
صاحت ما شاء الله المختار حدار يا هاي البتولي وتعلم موقعها يا وعندك أبوها المصطفى مودعها مهضومة ويهي العلوجن مدمعها بجد تقبل هجماوي على الدار حدر حدر يا عاد الكاف صاحت بضعة المختار صاحت بضعة هلا حدر وعندك أبو هالمصطفى مودعها إلى خادم الحسين السيد سعيد الصافي مهضومة ويه العلوى جن مدمعها بكم تيخت يا حداري تسمعها تقبل هجمة وعلى الدار حدر حدر يا عاد صاحت بضعة المختار صاحت بضعة حدر يا ناديتك ما تنهض يا جات المرحب يا ما ترد ذيل يعتينك ما طلع يا ابو هضماني جدامك وظل عيد صلى يا ابو والعجب صابر يا علي وما تغضب وانت بالحرب مغوار حدار يا علي الكار صاحت صاحت حدار يا عاد صاحت 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 بضعة ناديتك أمي الحسن يا داحي البياض يا علي ناديتك أم الحسن يا داحي الباب ما كيسر قلبك دمع عيني السجاب يا أسد خيبر طيحت ما بيني ذياب هجمت علي وشينيت من غير حجاب قمي ورجعي الأشرار حدار حدار يا علي كار صاحت صاحت تحبك الزهراء حدار يا عال صاحت 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 حدار يا عال آياه يا من يبزعتك بالحارة يبما وصوف حامل حيمة
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين طهران تكشف عن إلغاء لقاءات مقررة مع المفاوض الأمريكي بعد عودة آلية الزناد. غارات وعملية نسف لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الخط الأصفر في قطاع غزة. حماس تنفي إبلاغها المبعوث الأمريكي فيتكوف بانتهاء اتفاق وقف إطلاق النار. محبوبة الصالحي معكم في تفاصيل النشرة. كشف